أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في مقام الانتخاب من الوجوه إلى ما أفاده السيد الخوئي على الله مقامه، وهو الوجه الخامس من بين الوجوه، وهو يمثل فيما يمثل رصدا وتلخيصا لما أفاده العلمان الإصفهاني والنائيمي رضوان الله عليهما، مع بعض من تغيير وتبديل، ما يجعله صالحا لأن يكون وجها مستقلا جديدا، وإن كان روحه وارتكازه مذكور في الكلمات قبله، لكن العبرة بعده وجها هو الوجه الكامل المطروح في كلمات السيد الخوئي. يفيد السيد الخوئي أن الاستحالة المتصورة في المقام هي على أحد صعيدين، إما على مستوى الملاك ورعاية الشارع الحكيم للملاكات في تشريعه، إذ الأحكام الواقعية عندنا وعند العدلية عموما تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وإما على مستوى التكليف، هذه إما عدل الأولى. أما على المستوى الأول فإنما يرجع إلى الملاك مما يتصور فيه الاستحالة، أن يكون الملاك الواقعي يقتضي الترخيص من قبل المولى، فيكون الحكم الواقعي ترخيصيا على طبقه. فتدل الأمارة أو الأصل على مستوى الحكم الظاهري على الوجوب أو الحرمة، على الإلزام، فيكون الإلزام في مورد لا يقتضيه، واقعا وهو المعبر عنه بتحريم الحلال. طبعا بالدقة مو هذا، لكن لا بأس في أحد الشقين، يعني الذي يقال إنه قبيح ولا يتصور في حق المولى الحكيم. هذه المشكلة الأولى. عدلها أن يكون الواقع هو الإلزام، ويكون الحكم الظاهري، الواقع هو الإلزام يعني في ملاك ولزوم، دل على الإباحة، إما لأن مؤداه في هذا المورد كان هو الإباحة على خلاف الواقع، وليس دائما كذلك كما في الأمارة، إذ قد تؤدي إلى الواقع وقد تؤدي إلى خلافه، وهذا الخلاف قد يكون ترخيص في مورد الإلزام، يعني الواقع لزومي، ملاك اقتضائي لزومي، جعل على أساسه حكم لزومي، والظاهر أفضى إلى الترخيص، أو من جهة أنه في مورده دائما كذلك كما في أصالة الإباحة والأصول الترخيصية، وهو المسمى بتحليل الحرام، يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. وأما على مستوى التكليف فما تقدم من الحديث عن شبهة ابن قبة أنه على تقدير المطابقة يلزم اجتماع المثلين، وعلى تقدير الخطأ يلزم اجتماع الضدين. ثم يشرع السيد، يقول لابد من تشقيق الجواب، تارة نجيب على ما أسميناه بمستوى الملاك، وأخرى على مستوى التكليف. أما على مستوى الملاك فيقول بأن الصور لا تخرج عن ثلاث، الأولى إذا دلت الأمارة على وجوب أو حرمة ما هو مباح واقع، الصورة الثانية أن تدل على عكس ذلك، أي تدل على إباحة ما هو حرام أو واجب واقعا. الصورة الثالثة إذا دلت على إلزام مقابل إلزام، يعني هو واجب واقعا دلت الأمارة على الحرمة، أو حرام واقعا دلت الأمارة على الوجوب. يقول وفي الصور الثلاث لا توجد مشكلة حقيقية. أما في الصورة الأولى فإن العقل إذا راجعناه نجد أنه لا يرى مانعا على مستوى حكمة المولى في أن يحرم أو يوجب ما هو مباح، تحفظا على غرضه المهم. ما المقصود؟ يقول المفروض أن الواقع ضائع بالنسبة لنا، لم يصلنا وصولا تاما، والوصول الناقص كلا وصول ما لم يحتج به المولى، يعني الظن مثلا المطلق. هنا قد اختلطت الملاكات وما تستدعيه مولويا من أحكام، على العبد. والواقع إجمالا نعلم أن فيه ترخيصا وفيه إلزام، فيأتي المولى ويجعل حجية لما يرعى الأهم من الملاكات التي تحولت مولويا إلى أغراض عنده. إذ ضياع بعضها واقع لا محالة، فيعمد للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من غرضه. عليكم السلام. فإن كان اللزوم دائما هو الغرض المهم، فإنه يجعل الاحتياط سيد الموقف. وإن كان الترخيص هو المهم في هذا الظرف، يجعل الإباحة دائما. وهكذا في هذه الصورة، هذا هو الاختلاط، أن يجعل المولى حجية لشيء يوجب أو يحرم ما هو مباح واقعا، في حال اختلاط الملاكات والأغراض. يعني أنه يرى بمقتضى حكمته حجية لشيء قد يطابق، والكلام في الأمر، ما هو الواقع وغالبا ما يطابقه، وقد يخالف ما هو الواقع. والمفروض أننا في هذه الصورة نتحدث في طول اختلاط الملاكات عن حالتي، ما لو كان الملاك الواقعي والغرض بتبعه هو الإباحة، لكن المتعبد به ظاهرا أفضى إلى الإلزام، لا لملاكه، خاص فيه. بل لهذه المصلحة النوعية في أن ما جعل حجة يستدرك معظم مصلحة الواقع بما هو واقع، مش في طول التعبد بحكم ظاهري، مش مثل ما يقول الشيخ مصلحة سلوكية أو غيرها، لا، لأنه يصيب الواقع. فالإشكال في هذه الصورة يتأتى من جهة إطلاق حجيته لحالة تقتضي التضييق مع كون الواقع هو السعة، الإباحة. ونحن لا نرى عقلا وحكمة أي إشكال أو تثريب في هذا الأمر، ذلك أن هذا يوافق الاحتياط، للغرض اللزومي في هذه الصورة. وما دام يوافق الاحتياط فلا شك ولا ريب في أن العقل يحكم بحسنه. وجعل المولى الحجة المطلقة لما يوافق الحسن العقلي لا يوجد فيها أي محظور عقل. وإذا ذهبنا إلى السلوك العقلائي نجد أنهم يتصرفون بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، فالمولى الذي علم أن عدوه يريد اغتياله ولا يعرف الفرد الذي وكل إليه الأمر، نجد أنه قد يلجأ إلى إجراء يأمر به محافظه حارسه أن لا يدخل عليه أحدا في هذا اليوم مثلا، لكي لا يتسرب من دس لاغتياله. وهذا يعني أنه ضحى بمصلحة الواقع في عدد من هؤلاء الداخلين عليه في سبيل أمر أهم، وهو الاحتياط للمصلحة اللزومية أو اللزومية الأهم. كذلك الأمر، يقول السيد الخوئي في الشرعيات، فإننا نستظهر من بعض الأحكام في الشريعة أنها جعلت لمصلحة نوعية واقتضت الإلزام، مع أن كثير من أفراد الواقع لا يحوي ذلك الملاك، ففيها ملاك ترخيصي. ومع ذلك لأهمية الموارد القليلة التي فيها مقتضي اللزوم، نجد أن التقنين يكون عاما لجميع الحالات فيضحي بملاكه الترخيصي في سبيل ملاكه اللزومي. واقعا يمثل لهذا بالعدة، يقول فإن المستظهر أن المصلحة فيها حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه، وهي ليست مضطردة في جميع حالات العدة، ومع ذلك فقد جعلت العدة شاملة لجميع تلك الحالات، وهذا يعني إلزام بالتربص في مورد يقتضي الترخيص، إذ يصادف تشريع العدة ولزوم تربص الحجر على التزويج موارد ليس فيها ملاك ومصلحة التربص أو مفسدة الإقدام على التزويج. طبعا لست فعلا بصدد التقييم، بل لا ينبغي المناقشة في المثال يا أخوان، وإلا فإن للنقاش فيما ذكر خصوصا في المثال الثاني مجال واسع كما لا يخفى، ذلك أن حكمة العدة لا تنحصر بقصة اختلاط المياه وإن كانت الحكمة الأبرز. وكذلك جعل الشارع لزوم التربص في موارد نقطع بعدم وجود اختلاط مياه فيها، كطلاق المسافر عن زوجته منذ أكثر من 3 أو 4 أشهر. لذلك لا مناقشة في المثال، هو لتقريب الفكرة فقط سيلخو عم يذكر هذا الكلام مش أكثر. هذا فيما يرتبط بالصورة الأولى. فالخلاصة يا إخوان أن جعل الأمارة حجة مطلقا قد يفضي إلى تضييع ملاك واقعي ترخيصي لصالح ملاك لزومي، لكن مش في نفس المورد، انتبهوا، مش في نفس المورد. إطلاق جعل الحجية للأمارة يقتضي الشمول لحالات الإمارة ما لها شخصية دائمة تؤدي إلى نفس النتيجة، قد يؤدي مرة إلى ترخيص، مرة إلى إلزام، مرة. الإشكال الآن في هالصورة هو من جهة تأديته إلى إلزام في مورد ترخيص واقعي. هذا لو كان ابتداءً من دون اختلاط أحكام واختلاط ملاكات لكان قبيح، لكنه تضحية بغرض مهم أو غير مهم لصالح المهم أو الأهم، وهذا مقتضى الحكمة كما لا يخفى. طب هذا ما بيحل لنا كل حالات التعبد بالأمارة، انتبهوا، بيحل خصوص هذه الحالة. ما لو كان الواقع إباحة ومؤدى الحكم الظاهر الأمارة اللزوم، جيد. هذا بتعبير آخر شو عم بيقول السيد الخوئي؟ عم بيقول في تزاحم حفظي هنا على مستوى الملاكة، ما عبر العبارة، لكن مرتكز كلام الشهيد الصدر على الله مقامه في بيانه الذي سنؤشر إليه لاحقا إن شاء الله هو هذا. مو مهم العبارات، المهم روح المطلب وواقع المطلب. جيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى، ما إذا دلت الأمارة على إباحة ما هو حرام واقع. هون صار أصعب الموضوع. تضحية بملاك لزومي لأجل ترخيصي، إذا لزومي أهم كما قلتم في الصورة الأولى، فكيف صار هنا بالعكس؟ يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه: مرة نقول بانسداد باب العلم، يعني نتحدث على مستوى أنه لا طريق لنا إلى الاستعلام والاستخبار، يعني مهما تحملنا عناء، انتبهوا يا إخوان، هذا المراد، لا نستطيع أن نصل إلى العلم بالواقع. وأخرى يكون هذا مع انفتاح باب العلم. شو أي علم؟ يعني الوصول إلى الواقع. شو الوصول إلى الواقع؟ حلولي كيف يعني؟ خلينا نفهم شو المراد من الانسداد هنا والانفتاح. بس النقطة ونؤجل تتمة البحث للغد. المقصود أحد أمرين يا إخوان: بدوا أقول هذا الكلام، إما انسداد باب العلم، انسداد باب العلم بالعلم بالحكم الواقعي، وإما انسداد باب العلم بالوصول إلى العلم بامتثال الوظيفة الواقعية. الأول: كما لو كان العلم بالواقع ممكنا لكنه يحتاج إلى فحص بمستوى خارج عن المتعارف يفضي إلى تحمل العناء في سبيله بما هو غير متعارف عادة. إذا بتتذكروا بعلم الأصول بقولوا لا يجوز العمل بالأصول، وبعضهم يقول حتى بالعمومات، إلا بعد الفحص عن المخصصات والمقيدات. يقولون الفحص المطلوب هو الفحص المتعارف، من هنا ينمى إلى بعض العلماء أنه بعد قبل تأليف الوسائل كانوا يقولون أن الفحص المتعارف هو في دائرة الكتب الأربعة، بعد تأليف الوسائل صار بعض الفقهاء ينمى إليه أنه يقول قد سهل الشيخ الحور فبات الفحص في الوسائل كلها في الفحص المتعارف لأنه مهدت وبوبا. ينقل عن سيد العروة أنه عندما ألف الشيخ النوري مستدرك صار يقول الإنسان لم يعد معذورا الآن إذا لم يفحص في المستدرك أيضا، إذ لعله يعثر على حجة معتبرة سندا ودلالة، وإن كان غالب رواياته غير معتبرة كما تعلمون، لكن على مستوى التأيد وتحصيل الوثوق تنفع هذه الروايات، أو قد نجد فيها روايات معتبرة وقد شذت عن الوسائل. ليش؟ شو الفرق يعني؟ تطورت النظرية؟ لا، كان الفحص حرجيا بأكثر من الكتب الأربعة، ولم يعد حرجيا في الوسائل، ولم يعد حرجيا بعد تمهيد مستدرك الوسائل أيضا. يعني أنا رواية مستدرك الوسائل مجمعة من شتات الكتب، غير ممكن الفحص في العادة في مثل هذا الشتات عن حكم شرعي. جيد، إذا كان الأمر كذلك، قد يراد كما قلت من الانسداد على مستوى تحصيل العلم بالفراغ يعني الاحتياط، وقد يكون من جهة الانسداد الناتج عن ضيق القدرة ولو القدرة العادية عن الوصول إلى الحكم الواقعي، وقد يراد من الانسداد، وهو شق ثاني هذا ونجعلنا ثالثا، الانسداد الحقيقي الاستحالة، يعني يستحيل لي أن أعلم بالحكم الواقعي. أما الانفتاح فيحتاج إلى شيء من التوضيح، لأنه الانفتاح طارة على مستوى الانكشاف للقاطع، وأخرى على مستوى العلم المصيب. إن شاء الله غدا نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.